أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن المتعة أو النكاح المنقطع مما قد صرح بمشروعيته وحليته وجوازه القرآن الكريم في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، حيث ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في تشريع المتعة، كما أجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك. ولذلك ذكرنا بالأمس أن أصل مشروعية المتعة مما اتفقت عليه كلمة المسلمين. نعم، من فرد به الشيعة أو ما هو ضروري مذهب الشيعة هو بقاء واستمرار المشروعية إلى يومنا الحاضر في قبال ما هو مشهور بين العامة من أن مشروعية المتعة قد نسخت وانقطعت. ليش أقول مشهور بين العامة؟ لأنه حتى في العامة يوجد من كان له إصرار على ماذا؟ على أن المتعة لم تنسخ مشروعيتها وأنها لا تزال جائزة إلى يومنا الحاضر. يوجد سواء من الصحابة من كان يرى ذلك، أو من علماء وفقهاء العامة من يرى ذلك. لذلك قال المتن: ودعوى نسخه، أي ودعوى نسخ نسخه، نسخ الجواز النكاح المنقطع، أي نسخ جوازه. ودعوى نسخه أي نسخ جوازه من الجمهور، يعني من جمهور العامة، لم تثبت هذه الدعوة. ليش لم تثبت؟ أما بالنسبة إلينا فلأنه لا قيمة عندنا لما يروى عن غير أهل البيت عليهم السلام. المذهب الشيعي قائم على ركنين: كتاب الله وعترة أهل البيت، عملا وأخذا بحديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا مرجع بنظر الشيعة، لا مرجع للأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله سوى الكتاب والعبرة، ولا عبرة بأقوال من سواهم مهما كثرت. فإذا بالنسبة إلينا لا قيمة لقول زيد وعمر. أما ما نريد أن نقوله أن دعوى النسخ لم تثبت حتى من طرقهم، يعني مو أنها بالنسبة إلينا غير ثابتة، حتى من طرقهم هم وعلى موازينهم هم لم تثبت دعوى الناس. قال: لتناقض رواياتهم بنسخه. روايات في نسخ نكاح المتعة متناقضة. يا أخوان، إذا بتراجعوا الصفحة 364 الهامش، الفقرة الأخيرة، كلام السيد المحشي، قال: وأكثرهم قد ادعى أن مشروعية المتعة منسوخة. أكثرهم، برجع بقول أكثرهم لأنه فيهم من يقول بعدم النسخ. فنهي عمر، يعني قالوا نهي عمر لم يكن من قبل نفسه. لح يتعرض الشارح أنه لا، نفس ما نقلوه عن عمر يدل على أنه نهى، على أن نهيه كان من قبل نفسه مو رواية. ولكن قالوا لا، نهي عمر مو من قبل نفسه لأن المتعة نسخت. عمر عندما حرم اتكالا على النسخ الذي وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلفوا في الناسخ، فبعضهم قال إنه قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا هذه نسخت فما استمتعتم به منهم. ليه؟ لأنه هاي الآية حصرت حلية الفرج بماذا؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
مكانهم، ولكن لا يخفى عليكم نكاح زواجهم غير ما في الأمر زواجهم منقطع. ما عم ندعي أن المتعة شيء آخر غير النكاح، هي نكاح هي زواج إلا أنه ماذا منقطع. لذلك سيأتي معنا أنها تقع بالألفاظ الثلاثة: أنكحتك وزوجتك ومتعتك، نكاح بعد زواج لكن له شروط خاصة تختلف عن النكاح الدائم. قال: وبعضهم ادعى أنه أي الناسخ قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. شو وجه كون ناسخة؟ قالوا المتعة لا إرث فيها، وهذا ما بيعني أنه لا ناسخ. ولكم نصف ما ترك أزواجكم بيعني أنه المراد من الأزواج في هذه الآية الأزواج الدائمين بس، إذا ما بيعني أن نكاح المتعة نسخ، لأن نكاح المتعة لا إرث فيه، والله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم. بل على كل حال
أيها الأبي شيء
كنت نعم
هذا إذا كان مولد
الدائم في الدائم لكم نصف ما ترك أزواجكم.
هذا الشيخ
ما بيصير
للزوج
مع هذا الزوج. نعم، باعتبار قالوا باعتبار أن المتمتع بها لا ترك ولا تورث. وثالث ذهب إلى أنه الناسخ الأخبار. طيب نجد الأخبار، فقد رووا أنه أنها أبيحت عام الفتح، فتح مكة، وأن النبي لم يخرج من مكة حتى حرمها. لاحظوا كم قول صار لحد الآن عندنا في الناسخ، لحد الآن عندنا ثلاثة أقوال: الآية الأولى آية والذين هم لفروجهم حافظون، الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والدعوة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله أحلها عام الفتح ولم يخرج من مكة حتى حرمها، و رووا أنها أبيحت عام أوطاس إحدى الغزوات ثلاثة أيام، ورووا أنها أبيحت في حجة الوداع، ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها، ورووا أنها أبيحت في أول الإسلام وأنها نسخت يوم خيبر أو يوم تبوك. فكم قول عندهم؟ ست أو سبعة أقوال، وهذه الأقوال متناقضة فيما بينها أو غير متناقضة فيما بينها؟ متناقضة فيما بينها كما سيشير الماتم. لذلك قال: لتناقض رواياتهم بنسخه، فإنهم رووا عن علي عليه السلام، ويا أخوان هاي نكتة بدي ارجع عيد وكرر ونبه عليها، عند العامة حرص إذا كان لهم مطلب أو حكم معروف بين الشيعة ويريدون أن يخالفوا الشيعة فيه، لهم حرص أن يروا المخالفة عمن؟ عن علي عليه السلام. إذا كان هناك فضيلة ثابتة لعلي ويثبتها الشيعة لعلي ويريد العامة أن ينكروها، يروون إنكار هذه الفضيلة وإثباتها لغير علي عمن؟ عن علي عليه السلام. لهم حرصهم، بتجي لآية مثل آية: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، اللي تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن الشاهد الذي يتلو النبي والذي هو من النبي هو علي بن أبي طالب، وروي من طرقنا أنه أمير المؤمنين عندما سئل عن أفضل فضيلة له قال هي قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فيجوا العامي يروون عن علي أن الشاهد هو لسان النبي حتى ينكروا هذه الفضيلة لعلي بن أبي طالب. هذه سياسة من سياساتهم، وما أكثر سياساتهم التي اعتمدوها لأجل طمس الحق. بل هي السياسات الأموية والعباسية المعادي لأمير المؤمنين ولأهل بيت عليه السلام. قال: فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال: شكونا العزبة في حجة الوداع، فقال أي النبي صلى الله عليه وآله: استمتعوا من هذه النساء، ف
فتزوجت امرأة يعني متعة ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. لاحظ التناقض، لاحظ التناقض. إيه أولا تسخير شخصية النبي، وثانيا التناقض، لأنه ما رواه عن علي أنها حرمت في خيبر، أما ما رواه عن ربيع ابن سمرة أنها في حجة الوداع حرمت، يعني بقيت محللة بعد خيبر إلى حجة الوداع، وهذه تناقضة. قال ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده، لذلك نحن عنا قلنا حلية المتعة ضرورة مذهبية، بحيث من أنكر حلية المتعة كمن أنكر إمامة واحد من الأئمة المسلمين، ثابت بضرورة مذهب الشيعة حلية. ومن نعم أحسن، يلزم منه إذا كان ملتفت، إذا كان ملتفت يلزم تكذيب النبي واحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. لذلك يا أخوان تلاقوا بكتب الرجال عند العامة إذا أرادوا أن يؤشروا إلى أن راوي ما شيعي ماذا يقولون؟ كان يقول بحلية المتعة، لأنه مفي قائل بحلية المتعة يعني شيء، أو مثلا كان يقول برجعة علي وأولاده بالرجعة. هذه العقائد البارزة اللي امتاز بها الشيعة عن مخالفين على مدى التاريخ. شو يعني شيعي؟ شيعي يعني يلعن الصحابي، طبعا مو كل الصحابي، وانما يعتقد ان يعني لا يعتقد بعداله الصحابه كما اخترعه ابناء العامه بعدالتهم جميعا، بل يرى ان فيهم من كان منافقا ومن كان في اشد درجات الكبر ويستحق اللعن. شيعي يعني يستحل المتعه، شيعي يعني يعتقد بالرجعه، هنا معنى التشيع، هذه ضرورات مذهب التشيع. قال ومن المعلوم ضروره من مذهب علي واولاده عليهم الصلاه والسلام حلها وإنكار تحريمها بالغاية، يعني الأئمة عليهم السلام بالغوا في إنكار تحريم فالرواية عن علي عليه السلام بخلافه، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحل المعلوم ضرورة من مذهب الشيعة باطلة. شو يعني باطلة يا أخوان؟ الرواية اللي رووها العامة عن علي أن النبي حرمها يوم خيبر باطلة، يعني هي من مفتريات العامة ومن مخترعات العامة. ليش؟ بمخالفتها لما علم من مذهب علي وأولاده بالضرورة، بالضرورة. قال ثم اللازم من الروايتين، شو بيلزم من الروايتين يا أخوان؟ إذا بدنا نقص أي روايتين، الروايتين السابقتين، الرواية اللي رووها عن علي والرواية اللي رووها عن ربيع بن صبرة عن أبي، شو بيلزم؟ اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت المتعة مرتين. كيف تنسخ مرتين؟ لأن رواية علي بتقول نسخت يوم خيبر، رواية ربيع بن صبرة في حجة الوداع نسخت، يلزم أنها نسخت يوم خيبر ثم عاد النبي وأحلها ثم عاد ونسخها في حجة الوداع. ببالكم في عندنا حكم بالشريعة نسخ مرتين، يعني نسخ ثم أحل ثم نسخ؟ هذا مرتين بناء على روايتين، وإلا بناء على الروايات الأخرى يلزم أن تكون نسخت عدة مرات وحلت ونسخت عدة مرات. ما عندنا هيك؟ نعم عندنا حكم شرع ثم نسخ، أما شرع ثم نسخ ثم شرع ثم نسخ ثم شرع ثم نسخ. لذلك قال ثم اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر، صحيح؟ يعني هي حرمت يوم خيبر، رجعت أحلت بحجة الوداع، رجع النبي وقف بين الركن والمقام وحرمها، ولا قائل به، يعني حتى العامة القائلون بالناسخ يقولون بأنها نسخة مرة، ما فيهم من يقول أنها بتعدد نسخها، أنها نسخت وشرعت ونسخت وشرعت، ما عندهم من يقول بذلك. ومع ذلك يعني إضافة إلى هذا اللازم الباطل لأنه لا قائل به، يتوجه إلى خبر السبرة الطعن في سنده. ليش الطعن في سنده؟ لأنه يا إخوان بكل بساطة سبرة اللي ورد ربيع بن سبرة اللي روي الخبر عنه مجهول، يعني لم يذكر عند العامة بماذا، بقبح أو مدح، مجهول، راوي مجهول لا يعلم حاله، لأن ربيع بن سبرة مجهول. فإذا عليكم السلام ورحمة الله، قال ومع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده، لأن ربيع بن سبرة رواه عن أبيه سبرة، الطعن في سنده واختلاف ألفاظه. وطبعا حتى تقفوا على اختلاف ألفاظ هذا الخبر لابد من مراجعته في مصادر العامة، حيث تجدون أن هذا الخبر الواحد نقل بألفاظ مختلفة ومتفاوتة، واختلاف ألفاظ الخبر مما يوجب ماذا؟ مما يوجب وهنه، مما يوجب وهنه. بل وأحيانا الألفاظ المختلفة للخبر الواحد تأخذ حكم الروايات المتعارضة، يعني مرات الخبر الواحد القصة الواحدة تروى بلفظين مختلفتين وبطريقتين مختلفتين فيتعارض النقلان، ومما يؤدي إلى سقوط الخبر عن الحجية وعدم إمكان الاعتماد عليه. يعني عم بيأشر الماتن الشارح إلى ما في روايات نسخ المتعة من طعون، واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره من الأخبار المروية عند العامة والتي دلت ماذا على حلية المتعة وعدم نسخها، والتي سيشير الشارح إلى بعضها. فإذا المسألة عندهم من طرقهم على مبانيهم على أصولهم في فقههم غير تامة، هذا بقطع النظر أنه لو تمت عندهم لا تلزمنا نحن الشيعة الذين لا نرى مرجعية لنا سوى القرآن الكريم وأهل البيت المعصومين عليهم السلام، هذا فضلا عن ذلك، ولكن عندهم هي غير تامة. لذلك قال ورووا عن جماعة من الصحابة، هم العامة أنفسهم، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل وعبد الله بن عباس المعروف عندهم بحبر الأمة، وابن مسعود اللي هو من أصحاب المصاحف والقراءات، وسلمة بن الأكوع وعمران بن حسين وأنس بن مالك، وكل هؤلاء من الصحابة المعروفين. قال رووا أنها لم تنسخ، رووا أنها لم تنسخ. وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر. مجرد أنه قال وأبي بكر شو يعني؟ يعني لم تنسخ، بطل النسخ. بل مش بس في زمن أبي بكر، حتى في زمن عمر الذي حرمها برأ من زمن عمر والناس يستمتعون، إلى أن قام رجل وهو عمر وحرمها بل ونسخها، وهو صريح هذا الخبر في بقاء شرعيتها أي شرعية المتعة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله من غير نسخ، وإلا يعقل أن يشتبه الحال على المسلمين جميعا فيستمتع في زمن خلافة أبي بكر يعني سنتين ونص، وبرها من زمن خلافة عمر يعني عدة سنوات من خلافة عمر، جاهلين أن النبي قد نسخها، ثم يتفضل عمر بعد برها من خلافته أن النبي قد نسخها، وكل المسلمين غافلين وجاهلين، غافلين عن النسخ وجاهلين به، حتى عمر نفسه برها من زمن خلافته هو غافل عن النسخ وجاهل به، إلى أن تذكر النسخ في أواخر خلافته أو أواخر خلافته على كل حال. قال وتحريم بعض الصحابة وهو عمر، ولا يخفى على أحد أن الذي حرمها عمر، وتحريم بعض الصحابة وهو عمر إياه، أي النكاح المنقطع، تشريع من عندي. وطبعا العامة من جملة ما يشنعون به على الشيعة أنهم يقولون بالولاية التشريعية لأئمتهم عليهم السلام، ونحن وإن كنا نقول أن لأئمتنا عليهم السلام الولاية التشريعية، إلا أن الأئمة عليهم السلام لم يعملوا ولايتهم تلك إلا نادرا، ولا تكاد تجد حكما من الأحكام عندنا في أيدينا اليوم نقول بأن هذا مما شرعه لنا الأئمة، وهذا فقهنا من أوله إلى آخره، فليتفحصه العامة وليخرج لنا حكما نقول أنه مما شرعه لنا أئمتنا عليهم السلام. نعم هم الذين بيّنوا لنا الأحكام التي شرعها الله ورسوله، نعم هذا ما نعتقده فيه، أما وإن كان لهم الولاية التشريعية إلا أنهم لم يعملوا ولايتهم تلك إلا نادرا، بينما يشنع العامة علينا في قولنا بالولاية التشريعية لأهل البيت، بينما نجد أنه ماذا؟ أنهم يثبتون هذه الولاية التشريعية لعمر بحيث يتأتى لعمر أن يقول قال الله وقال رسول الله وأنا أقول، مو يعني عمر يشرع ما لم يشرعه الله ورسوله، بل عمر ينسخ ما شرعه الله ورسوله. والتأمل بكلام عمر، متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا، يعني بعدما أقر واعترف بأنهما مما شرعه الله ورسوله قال ماذا؟ قال أنا أحرم. فإذا قال تشريع من عنده مردود عليه، يعني إحنا ما عندنا مصدر للتشريع سوى الله والرسول، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد، إنه هذا اجتهاد من عمر، فنحن حتى لو قلنا بأن للصحابة أن يجتهدوا فلا يعني ذلك أن لهم أن يجتهدوا في قبال النص، الاجتهاد إنما هو اجتهاد في فهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه اجتهاد في قبال ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد يا إخوان هو بذل الوسع في سبيل استنباط الحكم من مصادره المقررة اللي من جملتها كلام النبي، وليس الاجتهاد أن يقف الإنسان في قبال النبي ويقول أنت تقول وأنا أقول، هذا مثل اجتهاد مين؟ مثل اجتهاد إبليس. الله عز وجل قال له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فلما الله واضح إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، حدا يعني حدا ما بيفهم معنى السجود، حتى ما بيفهم معنى صيغة إفعال، اسجدوا لآدم، والدليل أنه كلام الله واضح وفي المطلوب أنه الملائكة جميعا سجدوا، كفر الأمر لله إلا إبليس أبى واستكبر، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، بدأ الاجتهاد في قبال النص الإلهي وفي قبال الأمر الإلهي. لذلك ورد عندنا في الروايات أول من قاس إبليس، ومين تبع إبليس على هذه السنة؟
عمر وأبو حنيفة. لذلك كان إمامنا القاضي عليه السلام يقول لعن الله أبا حنيفة، كان يقول قال علي وأنا أقول. وهكذا فعل عمر، قال رسول الله وأنا أقول. لذلك قال إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعا، يعني حتى عندكم أنتم لا يجتهد أحد في قبال نص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن من كتب في هذا المجال يا أخوان مين؟ المقدس سيد عبد الحسين شرف الدين، كتابه المعروف النص والاجتهاد، حيث جمع الموارد الكثيرة التي اجتهد فيها القوم في قبال نص النبي صلى الله عليه وسلم، نص كلام النبي أو في قبال نص كلام الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان بطريق الروايات، إذا أجرد واحد يتمحل لعمر ويقول لا عمر مو هو عم يجتهد في قبال النص، مو عم ينسخ ما شرعه النبي، وإن هو اتكل واستند في تحريمه على ماذا؟ على نسخ النبي للمتعة، على ما رواه من نسخ النبي للمتعة. قال وإن كان بطريق الروايات فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة أبي بكر اللي هي سنتين ونص، وبعض خلافة المحرم، خلافة المحرم أديه 10 سنين ونص، عمر المحرم يعني عمر 10 سنين ونص، 10 سنين ونص يعني قد يكون بعض خلافة المحرم قد يكون 2، قد يكون 3، قد يكون 6، قد يكون 7، ولا علم لنا متى صعد المنبر وحرم المتعة. بالتالي كل هالسنوات المسلمون جاهلون بالنسخ أو غافلون عنه، حتى عمر نفسه بل
ايه
10 سنين ونص فقط، اما الاول سنتان ونص مسخ الدين لاجل ان يجلس على كرسي الحكم سنوات خليل. قال فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي صلى الله عليه وآله وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرم؟ ثم هذا أولا، أولا تكلم الشرع أنه إذا كان اجتهاد فما بيجوز في قبال النص، وإذا كان رواية فلا يعقل أنه خفي ذلك على المسلمين جميعا كل هالفترة. هذا تنزلا عن نقول إن كان اجتهاد وإن كان رواية، وإلا نحن ما نعتقده أن تحريمه للمتعة كان تشريعا من عنده. ونستدل على ذلك بماذا؟ قال بما روي بما رواه ضم عنه. قال ثم يدل على أن تحريمه يعني تحريم عمر لنكاح المنقطع من عنده لا بطريق الرواية، ما الذي يدل على ذلك؟ قوله في الرواية المشهورة عنه عند بين الفريقين متعتان كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. لو كان النبي هو الذي نهى عنهما وهو أراد أن يرضع الأم عنهما، شو كان أبلغ؟ أن يقول أنا أنهى، ولا أن يقول نهى رسول الله عنهما؟ لا شك أن روايته ونقله النهي عن رسول الله أبلغ في ردع وزجر المسلمين عنهما. فلو كان رسول الله نسخ وهو يروي النسخ لكان ما يناسب المقام أن يقول نهى رسول الله عنهما، لأن هذا أبلغ في ردع المسلمين وفي زجرهم عنهما. لذلك قال ولو كان النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده أي إسناد عمر النهي إليه صلى الله عليه وآله أي إلى النبي صلى الله عليه وآله أولى وأدخل يعني أكثر دخالة في الزجر في زجر المسلمين عنهما. بلا شك قال وروى نفس عدم قول نهى رسول الله عنهما وقول أنا أنهى عنهما دليل أنه ليس بيده نسخ رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودليل انه ما قال نهى رسول الله عنهما، لانه لو قال نهى رسول الله عنهما لقام المسلمون وقالوا له يا عمر نحن شهدنا رسول الله كما شهدت رسول الله ولم نسمع منه نهيا عن المتعتين. لذلك ترك الرواية عن رسول الله وقال انا انهى عنه. فإذا قال وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة وهو من أكابرهم من أكابر العامة قال سألته عن هذه الآية فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ قال لا. ثم قال الحكم قال علي بن أبي طالب عليه السلام لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. وفي صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال، فقال له الرجل إن أباك قد نهى عنها، هذا ابن عمر، فقال ابن عمر أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وآله أتترك السنة وتتبع قول أبي؟ وهذا واقع الأمر، ما فعله العامة في كثير من الموارد مو بس في مورد المتعة أنهم تركوا قول رسول الله واتبعوا قول بل في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة تركوا قول رسول الله، قال رسول الله وقال عمر فتركوا قول رسول الله واتبعوا قول عمر. وهذا ليس بغريب عنهم يا أخوان، أنتم بتعرفوا أنه عندهم روايات انه كان النبي يختلف مع عمر في الرأي فينزل الوحي مؤيدا لعمر ومخطئا لرسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة ما رواه في ذلك مسألة أسارة بدر، وقت اللي شاور النبي المسلمين في أسارة بدر الصحابة قالوا يا رسول الله هؤلاء إخواننا بالأمس وهؤلاء صناديق قريش وكذا فنرى أن تعفو عنهم. عمر قال هؤلاء حاربونا على دين وكذا أرى أن تقتلهم، فقال النبي نبيت وننظر في الأمر. الصباح استيقظ المسلمون على ماذا؟ طبعا الرواية عندهم تقول أن النبي ماذا مال إلى قول بقية الصحابة وانفرد عمر بذلك الرأي. في الصباح المسلمون استيقظوا على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبكي ما لك يا رسول الله تبكي؟ قال نزل علي حبيب جبرائيل وقال لو نزل عليكم العذاب بالأمس لما نجا إلا ابن الخطاب. يعني حتى النبي كان يشمله العذاب، ليش؟ لأنه جانب الحق في تلك المسألة والوحيد الذي ينجو كان هو ابن الخطاب. لهم يا أخوان من المبالغات في هذا الرجل. هناك باب عندهم راجعوه فديهم على الكمبيوتر سهل، الموافقات العمرية. الموافقات العمرية يا أخوان هي الآيات التي جرت على لسان عمر قبل أن توحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني عمر عندهم تنبأ بثلثي القرآن الكريم قبل أن يقضى وحيه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة الآيات اللي تنبأ فيها آية الحجاب. الرواية اللي عندهم انه عمر كان دائما يقول للنبي صلى الله عليه وآله يا محمد حجب نسائك. النبي لا يبالي، الله كيف يصور شخصية النبي، رجل لا غير له وكانت نسائه غير محجبات وعمر غيور على نساء النبي، كيف نساء النبي؟ يا محمد حجب نسائك. النبي لا يبالي لا يبالي، الى ان في يوم من الايام كما عمر خارج بيت احدى زوجات النبي في الليل سوداء بنت زمعة، فلما ارادت ان تخرج في الليل الى بيت الخلاء صاح باعلى صوته رايتك يا سوداء. طبعا بعلقوا مني وانما فعل ذلك استنزالا لآية الحجاب. يعني هو عارفين في آية بدأ تأمر نساء النبي بأن يتحجبن بس تأخرت لتنزل، فعل ذلك استنزالا لآية الحجاب فنزل في اليوم التالي آية الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى غير ذلك من خرافاتهم وقصصهم وأباطيلهم. يعني هم يا أخوة لو أمكنهم أن يصرحوا بأن نبيهم عمر وليس محمد بن عبد الله لصرحوا بذلك، ولكن لا يمكنهم التصريح بذلك، ولكن عملا تعاملوا مع عمر كما لو كان هو النبي دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا قوله على قول رسول الله في كل مورد زاحم قوله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أما الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت فبالغة أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها، يعني مقطوعة الصدور أو مطمئنة الصدور، والمسألة قلنا لا يتوقف ثبوتها على الأخبار بعد أن كانت من ضرورات مذهب علي وأولاد علي عليهم السلام. قال وليشير الشارع إلى نقطة لطيفة هنا، قال حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا، بتلاحظوا أنه لا تكاد توجد مسألة إلا وفيها أخبار مختلفة ومتعارضة، مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية وكثرة مخالفينا في ماذا؟ في النكاح المنقطع، لم يوجد خبر واحد منها أي من أخبارنا يدل على منعه، وذلك عجيب. يعني عادة الأئمة أن المسألة اللي عندنا مخالفين عندنا مخالفون فيها ماذا؟ الأئمة يتقون فتصدر منهم بعض الأخبار تقية، ولكن في مسألة المتعة ما عندنا خبر واحد مروي عن الأئمة يتضمن المنع عن المتعة وتحريم المتعة. يعني إذا إن دل على شيء فيدل على أن الأئمة لم يتقوا في هذه المسألة، شأنها شأن حرمة القياس، الأئمة لم يتقوا في مسألة حرمة القياس، إذا إن دل على شيء يدل على أهمية هذه المسألة بنظر الأئمة عليهم السلام. قال وإيجابه كالدائم، لأنه أنتم تعرفوا أنه العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. ما معنى الإيجاب كالدائم؟ أي بأحد الألفاظ الثلاثة اللي هي أنكحتك، زوجتك، متعتك. طبعا تقدم معنى بالدائم أنه استشكل البعض في انعقاده بلفظ متعتك، أما هنا فالإشكال ينعقد بالألفاظ الثلاثة، أنكحتك، زوجتك، متعتك. قال ولا إشكال هنا في متعتك، وإن كان تقدم الإشكال في العقاب الدائم بلفظ متعتك. قال وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك، يعني وقبوله كذلك يعني كالدائم، قبلت التزويج، رضيت التزويج، وقبوله كذلك أي كالدائم. طيب ويزيد هنا، بماذا يزيد المنقطع على الدائم إذا كان إيجابا وقبولا كالدائم؟ قال ويزيد هنا ذكر الأجل المضبوط. الدائم في أجل؟ ما في أجل، دائم لا ينفسخ إلا بالطلاق، أما المنقطع مؤجل ينفسخ من تلقاء نفسه بانقضاء الأجل، لذلك قال ويزيد هنا ذكر الأجل، شو قال؟ المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان. ليش المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان؟ لأنه إذا كان في جهالة وترديد في الأجل ما بيصح، كما دلت عليه الروايات التي سنقرأ بعضها، وذكر المهر هنا يزيد على الدائم. ليش؟ لأن الدائم تقدم معنا بتتوقف صحته على ذكر المهر؟ لا، إذا ما ذكر المهر ماذا يحدث؟ مهر المفل، أو ذكر المهر ولكن كان باطلا فاسدا، افرضوا أمهرها ما أسقط الشارع مالياته كالخنزير أو الخمر، ماذا يثبت؟ مهر المثل. قال وذكر المهر المضبوط كذلك، أيضا المهر لابد أن يكون مضبوطا لا جهالة فيه. قال بالكيل أو الوزن أو العدد، حتى قد يكون المهر مكيلا، قد يكون موزونا، قد يكون معدودا، مع المشاهدة، مع المشاهدة، لأنه حتى ماذا؟ حتى يتضح، حتى لا يلزم الغرض، حتى يتضح جنس المهر، لأنه هلا أنا أمهرها ماذا صاعا من التمر. بس التمر أنواع، لابد أن ترتفع الجهالة عن نوع التمر بالمشاهدة، وإن ارتفعت الجهالة عن وزنه بماذا بالكيل، بس لابد أن ترتفع عن جنسه ونوعه بالمشاهدة. قال مع المشاهدة إذا كان المهر حاضرا وشاهدته، أو الوصف الرافع للجهالة إذا كان المهر غائبا. يعني أمهرها 3 أذرع من القماش، والقماش أنواع، وليس القماش حاضرا حتى ترتفع الجهالة بالمشاهدة، ها ترتفع الجهالة بماذا؟ بالوصف الرافع للجهالة. كان أقول مثلا القماش الكفائي اللي هو من الصنف الكفائي والنوع الكفائي، بحيث أنه ترتفع الجهالة. قال أو الوصف الرافع بالجهالة، ولو أخل به، نعم لا، ولو أخل به يعني بالمهر بطل العقد بخلاف الدائم. بالدائم لو ترك مثل المهر يهبط مهر، بخلاف الدائم لأنه بالدائم يهبط مهر. طيب منين استفدنا يا إخوان أنه قوام عقد المتعة بالأجل المضبوط والمهر مضبوط؟ الروايات، أما الأجل المضبوط هو واضح، هو أخذ في حقيقته الانقطاع والتأجيل والتحديد بأجل. ولكن على كل حال دلت على ذلك الروايات، لمنها صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وهو صريح في المطلوب، لا تكون متعة، يعني لا توجد ولا تتحقق متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى، أجل محدد وأجل محدد. وفي صحيح الهاشمي عنه عليه السلام عن المتعة قال: مهر معلوم إلى أجل معلوم. لابد من معلومية المهر ومعلومية الأجل. لذلك يا أخوان أجل معلوم يعني ما بقدر إلا أتزوجك متعة إلى أن يقدم الحجاج. قدوم الحاج معلوم؟ لا، قد يقدم الحجاج بعد 10 أيام، قد يقدمون بعد 11 يوما، قد يقدمون بعد 20 يوما، ما بقدرون إلى أن يقدم الحجاج، لأنه هذا يؤدي إلى جهالة الأجل، إلى جهالة الأجل. لابد أن أقول أتزوجك متعة شهرا مثلا أو 30 يوما من حين العقد، هذا أجلنا. لذلك قال بلي
ولو أخل به
يعني بالمهر بطل،
يعني بذكر المهر
أخل به يعني طبعا، إما أخل بذكر المهر أو لا ذكر المهر إلا أنه لم يكن ماذا مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان يقتل العامر. لا لا، هذا شيء آخر، دين في ذمته لا يؤثر على الصحة.
لو أخل بالأجل
قلنا إحنا على الخلاف اللي تقدم إنه يقتل أو ينقلب دائم، إذا نفي ذكر الأجل يعني. تقدم معنا
لا نسوي هون الرواية نسوي بالنسبة للنهر والأجل،
نعم
ليش فرقوا
بالنسبة للبطلان للروايات؟ طبعا للروايات الموجودين، للروايات الموجودين في عندنا بخصوص ما لو نفي ذكر الأجل قلنا بماذا؟ لو نفي ذكر الأجل قلنا بأنه ينقلب دائما وقيل ببطلانه، سيأتي معنا. على كل حال ولا تحديد كما سيأتي، لا تحديد لا للأجل من حيث القلة والكثرة ولا للمهر من حيث القلة والكثرة، سيأتي التعرض لهذه المسألة. أما بالنسبة للمهر فبعض الروايات أدنى ما تحل به المتعة كف الطعام، كف الطعام. مطلق ما له مالية عرفا كما سيأتي. قال وحكمه أي حكم منقطع كالدائم في جميع ما سلف في جميع ما تقدم، شرطا اشتراط المضي بالصيغة وعدم العقاب بصيغة المضارع، يعني أنكحتك أو متعتك أو زوجتك، عدم انقضاء العقاب بأنكحك أو أزوجك أو أمتعك شرطا، وولاية، ولاية الأب والجد على تزويج الصغير والصغيرة وغير ذلك من الأمور التي تقدم، وتحريما بنوعين. شو يعني بنوعين؟ يعني التحريم العيني والتحريم الجمعي. التحريم العيني مثل أم المعقود عليها مشتحرم، سواء معقود عليها بالدائم أو بالمنقطع، هذا تحريم عيني. التحريم الجمعي مثل الجمع بين الأختين، يحرم هذا سواء بالدائم أو بالمنقطع. قال إلا ما استثني من أن المتعة لا تنحصر بالدائم. شو عندنا؟ أربع، في عندنا نصاب ما فيك تتجاوز، وبالمتعة مرت معكم الرواية فيما سبق أنه تزوج منهن ولو ألفا. قال من أن المتعة لا تنحصر في عدد ونصاب بخلاف الدائم، ومن أنها أي المتعة تصح بالكتابية ابتداء، أما نكاح الكتابية دواما فالماتن اختار والشارح اختار ماذا؟ تحريم النكاح الابتدائي دواما، هي ماذا؟ ابتداء. أما ابتداء ما تفعله، ولكن نكاح الكتابية متعة يجوز ابتداء عند الماتن والشارح. والمسألة تقدم معنا أن فيها خلافا، البعض أصلا منعوا من نكاح الكتابية لا دواما ولا انقطاع. شرطا يعني الشروط اللي تقدمت معنا بالدائم، اعتبار المضي وغير ذلك من الشروط اللي تقدمت معنا في عقد الدائم. قال ولا تقدير في المهر قلة وكثرة، ما في تقدير شرعي، بل ما تراضيا عليه يصح أن يمهرها كل ما تراضيا عليه مما يتمول. شو يعني مما يتمول؟ يعني مما له مالية عرفا، ومن جهة أخرى لم يسقطه الشارع عن المالية، لأن الخنزير الخمر لهما مالية عرفا إلا أن الشارع أسقطهما عن المالية. قال ولو بكف من بر، كما ورد في الرواية أدنى ما تصح به المتعة، أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام، كف من بر من حنطة. وقدره الصبوغ بدرهم من حيث القلة، قدره بدرهم. ليش يا أخوان؟ بخبر أبي بصير سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء فقال حلال، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه. وخبر علي بن رياض عن أبي عبد الله عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه. قالوا قول الإمام يجزي فيه الدرهم فما فوقه يعني ماذا؟ يعني لا يجزي الأقل من الدرهم. واضح الكلام؟ ولكن دلالة هذا على عدم إجزاء الأقل من الدرهم مبني على مفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم في الأصول. قوله يجزي الدرهم فما فوقاه ما بيعني أنه لا يجزي الأقل من الدرهم إلا إذا قلنا بمفهوم اللقب. والظاهر من الحديث أن الإمام لا موضوعية للدرهم في كلامه، وإنما مقصوده أنه يجزي فيه القليل والكثير.
الدرهم ورقب.
نعم.
الدرهم ورقب.
طبعا بعلم الأصول يعد لقبا. والحمد لله رب العالمين.
شيخ مفهوم اللقب هذا وش في واضح؟
مفهوم اللقب؟
يعني الأصول ما
بالأصول وين ما؟ لأنه بالمغفر ضيحة المفاهيم كلها ومن جملتها مفهوم اللقب. مفهوم اللقب طبعا البعض لا البعض يجعلون مثل أكرم العالم ب
داخل في مفهوم اللقب، لأنه خصص مفهوم الوصف بماذا؟ بالوصف المعتمد، يعني مثل أكرم العالم العادل. أما أكرم العالم، أكرم زيدا متصدق بدرهم، كل هذه داخل بمفهوم اللقب. القدر المتيقن من مفهوم اللقب هو العناوين الذاتية غير الاشتقاقية، مثل عنوان زيد وعنوان درهم. وقد تدخل بعض العناوين الاشتقاقية إلا أنها غير المعتمدة على موصوف، مثل أكرم العالم. هذا السؤال قالوا هذا دخل بمفهوم اللقب، إذا مش بالمفهوم الوصف، لأنه المفهوم الوصف يرتبط بالوصف المعتمد، مثل أكرم العالما عالما. فإذا العناوين الذاتية، وقد تدخل العناوين الاشتقاقية غير المعتمدة على موصوف.
شو